بشرط لزم شروط الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الشرط الثالث استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة. وهذا الشرط هو استقبال القبلة. وما هي القبلة؟ القبلة هي الكعبة، الكعبة في بيت الله الحرام، الكعبة في بيت الله الحرام. فمن كان قريبا منها يعني ويراها وجب عليه إصابة عين الكعبة، كأن يصلي إلى عينها. من كان قريبا من الكعبة ويراها وجبت عليه إصابة عين الكعبة أن يصلي إليها، ومن كان بعيدا عنها وجب عليه إصابة الجهة، أي جهة الكعبة، لأنه لم يتمكن إصابة العين نظرا للبعد، بل الذي يكفيه الجهة أن يصلي في الجهة التي فيها الكعبة. ولهذا في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرفوا أو غرموا. يعني لازم أن تقضوا الحاجة، سواء كانت الحاجة غائطا أم بولا، شرق أو غرب القبلة. فدل هذا على أن القبلة ما بين المشرق ومغرب المدينة قبلة. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يشير إلى مشرق ومغرب المدينة. وهذا الحديث حديث أبي أيوب يعد شاهدا قويا من جهة المعنى لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك الأمر هذا واسع بالنسبة لمن كان يصلي بعيدا عن الكعبة، وجب عليه أن يصيب الجهة. ولذلك يعني ما ينبغي التشدد في هذا الأمر من جهة أنه قد يكون هناك انحراف قليل في بعض المساجد، يعني هذا لا يؤثر كثيرا ما دام بنفس الجهة. يعني إذا كان انحرافا كبيرا يعني يحيد الجهة، هذا الذي بلا شك يجب أن يصلح. وإصابة القبلة سواء كانت عينا أم جهة هذا فرض أو شرط في الفريضة فقط، وليس شرطا في النافلة، إنما هو يستحب في النافلة فقط ليس شرطا، لما جاء من حديث الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أي النافلة متوجها إلى غير القبلة. إلى أي وجه توجهت في الراحلة. وكان هذا في صلاة الليل أحيانا، وصلاة الليل بلا شك من النوافل ليست فريضة. وهناك حديث أخرجه أبو داود بسننه ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع أن يصلي النافلة استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحديث صحح إسناده الحافظ بن حجر كما في بلوغ المرام وحسنه. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام ونقله الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه أو تعليقه على شروط الصلاة، قال الشيخ ابن باز وكما قال المؤلف أي الحافظ بن حجر رجال الثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر، ولكن كما ذكرت يحمل هذا على الاستحباب، أي أن استقباله صلى الله عليه وسلم للقبلة حين ركب وأراد أن يتطوع في السفر هذا إنما كان على سبيل الاستحباب، وكان هذا في أول الصلاة فقط، يعني لم يستمر استقبال القبلة في طول الصلاة، إنما في أول ما بدأ الصلاة كما في نص الحديث استقبل بناقته القبلة فكبر لتكبيرة الإحرام ثم صلى حيث وجهه ركابه، أي بعد ذلك كان يصلي إلى الجهة التي يسير فيها سواء كانت القبلة أو غير القبلة، هذا واضح يعني. ولذلك كما قلنا استقبال القبلة النافلة في السفر لمن يعني صلى راكبا لم يصلي قائما هذا ليس شرطا في صحة الصلاة إنما هو مستحب فقط. أما طبعا من صلى النافلة على الأرض سواء كان مسافرا او كان في الحضر فهذا يجب عليه استقبال القبلة، انما عفي عن المسافر لان المسافر له احكام تخصه من باب التيسير عليه. ف يعني شرع له الفطر في رمضان، وشرع له جمع الصلاة، شرع له قصر الصلاة وجمعها احيانا، وكذلك يشرع له أن يصلي النافلة على الراحلة في غير القبلة، وهذا كل من التيسير على المسافر. وما النافلة المطلقة التي يصليها المصلي على الأرض هو يجب عليه استقبال القبلة. و الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما نقلته عنه في تلخيص سير الشرح الممتع قال بينت السنه ان قبلته جهه سيره فلا بد ان يكون متوجها اما الى القبله واما الى جهه سيره اي بالنسبه للمسافر المتنفس، ولو حرف البعير عن جهة سيره إلى القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرفها من جهة سيره إلى غير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأن الشارع لما أباح له أن تكون قبلته هي جهة سيره من أجل تسهيل سيره، إذا عدل بها عن جهة سيره فإنها تبطل كذا قال الشيخ. أما إذا عدلت بالدابة عن جهة سيره ولم يستطع ردها فالصحيح أنها لا تبطل، لأنه يدخل في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل. هذا هو تفصيل هذه المسألة. يعني المسافر المتنفذ لو كان يركب دابة ناقة أو جملا فإن قبلته في أول الصلاة على سبيل استحباب القبلة الكعبة، ثم بعد ذلك قبلته جهة سير الناقة جهة يسير فيها، فإن عدل عن جهة سيره فقد عدل عن قبلته التي قبلة متنفذ المسافر، إن فعل ذلك متعمدا بغير عذر وبغير يعني أقصد هو باختيار منه لم يكن يعني عاجزا، هذا كما قال الشيخ قبطه صلاته أنه عدل عن قبلته التي قبلة غير متنفذ المسافر. وأما إن كان هذا من الناقة التي يركبها وبغير اختيار منه عجز عن أن يوجهها إلى جهة السير، وهنا لا تدخل فهو معقول ولا تقتل صلاته. وغير العلماء أن معرفة القبلة إنما يكون إما بطريقة الاستدلال بالنجوم أو بما يسمى بالقطب الذي في السماء، أن يعرفها أهل الخبرة من الذين يسافرون في الصحراء أو منازل الشمس والقمر ونحو ذلك، وهذا بالنسبة لمن يعرف هذه الأمور. أما من لم يعرف فليس له إلا أن يسأل الثقة العدل، وكان في مكان ولا يعرف اتجاه القبلة يسأل من يظن فيه العدالة والثقة وأنه يعرف، إذا أخبره فصار خبره لازما له، صار خبره لازما له عليه أن يلتزم به. وهذا الخبر هو الصبر، صبر عن الحر عن الصبر.
قال رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بالعقل، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
النية شرعا هي عزم القلب وقصده على فعل الشيء كما بين العلماء، يعزم القلب وقصده ان يعزم القلب على فعل الشيء وان يقصده، هذه هي النية شرعا باختصار. نريد ان ندخل في الاختلافات بين العلماء في يعني حد تعريف النية اصطلاحا. والنية يعني لغة هي القصد، مطلق القصد. وأما في الشرع إنها مقيدة بأن يقصر العبد الرب سبحانه بعمله، وأن يعزم على فعله إخلاصا له سبحانه، وأن يميز عمله. فالنية تكون للمعمول له هو الرب شرعا، وتكون متعلقة بالعمل من جهة تمييز العمل وما يعني في قلبه، هذه صلاة أم صيام أم صدقة، صلاة فريضة أم صلاة نافلة، صوم رمضان أم صوم نافلة، هذا تكون في قلبه. ولما ينوي يعزم على فعل هذا الشيء، كما في صيام رمضان، وكما قال وكما جاء من حديث حفصة، ويعني اختلف في رفيع وقته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ما معنى يبيت الصيام؟ يعني يبيت من الليل أنه يعزم على أن يصوم اليوم الذي يأتي من رمضان، يبيت النية. ولذلك قال العلماء إن تناول السحور يعد نية، لأنه عمل، لأنه لم يفعل ذلك إلا من أجل أن يصوم هذا اليوم من رمضان. فالشاهد أن النية إما أن تتعلق بالمعمول له، وهنا لا تكون إلا لله، إنما يعمل العمل لله. وهذا معنى قال رب العزة في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في ما غيره تركته وشركه. هذه نية المعمول له، والنية من جهة أخرى فيما يتعلق بالعمل هي تمييز العمل، أن تميز العمل. هذا ما هو العمل هذا الذي أنت تعمله؟ هذا يسمى بالتمييز، أن تميز عملك أي بقلبك ليس بلسانك، لأن اللسان نطق اللسان لا قيمة له بالنسبة للنية، لأن النية ما يعزم القلب وفعله. ولو كان القلب ليس عازما على فعل هذا الشيء لا قيمة للترفض. فإذا قال الرجل نويت أن أصلي الظهر وبقلبه ينوي صلاة أخرى، لا يقع التنفس، لا قيمة له. فلذلك لم يشرع الشارع التلفظ بالنية لأنه لا قيمة له، هو عبث. كالرجل يريد أن يأكل وبقلبه يريد أن يأكل، يعني عزم أن يأكل، هل يلزم من الجلوس أن يقول نويت؟ ولكن هذا عبث، لا قيمة له. فلذلك بلا شك التلفظ بالنية بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني فعله أحد أو قاله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. نعم. ننتقل إلى المجلس الإسلامي، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.
بشرط نجم شروط الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الشرط الثالث استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة. وهذا الشرط هو استقبال القبلة. وما هي القبلة؟ القبلة هي الكعبة، الكعبة في بيت الله الحرام، الكعبة في بيت الله الحرام. فمن كان قريبا منها يعني ويراها وجب عليه إصابة عين الكعبة، أي أن يصلي إلى عينها. من كان قريبا من الكعبة ويراها وجبت عليه إصابة عين الكعبة أن يصلي إليها، ومن كان بعيدا عنها وجب عليه إصابة الجهة، أي جهة الكعبة، لأنه لم يتمكن إصابة العين نظرا للبعد، فالذي يكفيه الجهة أن يصلي في الجهة التي فيها الكعبة. ولهذا في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لازم أن تقضوا الحاجة، سواء كانت الحاجة غائطا أم بولا، شرق أو غرب القبلة. فدل هذا على أن القبلة ما بين المشرق ومغرب المدينة قبلة. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يشير إلى مشرق ومغرب المدينة. وهذا الحديث حديث أبي أيوب يعد شاهدا قويا من جهة المعنى لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك الأمر هذا واسع بالنسبة لمن كان يصلي بعيدا عن الكعبة، وجب عليه أن يصيب الجهة. ولذلك يعني ما ينبغي التشدد في هذا الأمر من جهة أنه قد يكون هناك انحراف قليل في بعض المساجد، يعني هذا لا يؤثر كثيرا ما دام بنفس الجهة. يعني إذا كان انحرافا كبيرا يعني يحيد الجهة، هذا الذي بلا شك يجب أن يصلح. وإصابة القبلة سواء كانت عينا أم جهة هذا فرض أو شرط في الفريضة فقط، وليس شرطا في النافلة، إنما هو يستحب في النافلة فقط ليس شرطا، لما جاء من حديث الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أي النافلة متوجها إلى غير القبلة، إلى أي وجه توجهت به الراحلة، وكان هذا في صلاة الليل أحيانا، وصلاة الليل بلا شك من النوافل ليست فريضة. وهناك حديث أخرجه أبو داود في سننه ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع أن يصلي النافلة استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحديث صحح إسناده الحافظ بن حجر كما في بلوغ المرام وحسنه، وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام ونقله الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه أو تعليقه على شروط الصلاة، قال الشيخ ابن باز: هو كما قال المؤلف أي الحافظ بن حجر رجال الثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر، ولكن كما ذكرت يحمل هذا على الاستحباب، أي أن استقباله صلى الله عليه وسلم للقبلة حين ركب وأراد أن يتطوع بالسفر، هذا إنما كان على سبيل الاستحباب، وكان هذا في أول الصلاة فقط، يعني لم يستمر استقبال القبلة في طول الصلاة، إنما في أول ما بدأ الصلاة كما في نص الحديث استقبل بناقته القبلة فكبر لتكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث وجهه قبلته، أي بعد ذلك كان يصلي إلى الجهة التي يسير فيها، سواء كانت القبلة أو غير القبلة، هذا واضح. ولذلك كما قلنا استقبال قبلة النافلة في السفر لمن يعني صلى راكبا لم يصلي قائما، هذا ليس شرطا في صحة الصلاة، إنما هو مستحب فقط. أما طبعا من صلى النافلة على الأرض سواء كان مسافرا أو كان في الحضر فهذا يجب عليه استقبال قبلة، إنما عفي عن المسافر لأن المسافر له أحكام تخصه من باب التيسير، التيسير عليه. يعني شرع له الفطر، الفطر في رمضان، وشرع له جمع الصلاة، شرع له قصر الصلاة وجمعها أحيانا، وكذلك يشرع له أن يصلي النافلة على الراحلة في غير القبلة، وهذا كله من باب التيسير على المسافر. أما النافلة المطلقة التي يصليها المصلي على الأرض هو تجب عليه استقبال القبلة. و الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما نقلته عنه في تلخيص الشرح الممتع، قال: بينت السنه ان قبلته جهه سيره، فلا بد ان يكون متوجها اما الى القبله واما الى جهه سيره، اي هذا مثل المسافر المتلف. ولو حرف البعير عن جهة سيره إلى القبلة صح لأنها الأصل، ولو حرف من جهة سيره إلى غير القبلة فقد قال العلماء لا يجوز، لأن الشارع إنما أباح له أن تكون قبلته هي جهة سيره من أجل تسهيل سيره، إذا عدل به عن جهة سيره فإنها تبطل كما قال الشارع. أما إذا عدلت به دابة عن جهة سيره ولم يستطع ردها فالصحيح أنها لا تبطل، لأنه يدخل في العاجز، في العاجز عن استقبال القبلة ولو طال الفصل، هذا هو تفصيل المسألة. يعني المسافر المتنفذ لو كان يركب دابة ناقة أو جملا فإن قبلته في أول الصلاة على سبيل استحباب القبلة الكعبة، ثم بعد ذلك قبلته جهة سير الناقة، جهة يسير فيها، فإن عدل عن جهة سيره فقد عدل عن قبلته التي قبلة متنفل المسافر، إن فعل ذلك متعمدا بغير عذر وبغير يعني أقصد هو باختيار منه لم يكن يعني عاجزا، هذا كما قال الشيخ تبطل صلاته لأنه عدل عن قبلته التي قبلة غير المتنفس المسافر. وأما إن كان هذا من الناقة التي يركبها وبغير اختيار منه عجز عن أن يوجهها إلى جهة السير، فهنا في الحال هو معقول ولا تبطل صلاته. وغير العلماء أن معرفة القبلة إنما يكون إما بطريقة الاستدلال بالنجوم أو بما يسمى بالقرب الذي في السماء أن يعرفها أهل الخبرة من الذين يسافرون في الصحراء أو كنا نازل الشمس والقمر ونحو ذلك. وهذا بالنسبة لمن يعرف هذه الأمور، أما من لم يعرف فليس له إلا أن يسأل الثقة العدل، وكان في مكان ولا يعرف اتجاه القبلة يسأل من يظن فيه العدالة والثقة وأنه يعرف إذا أخبرهم وصار خبره لازما له، صار خبره لازما له عليه أن يلتزم به. وهذا الخبر والصبر، نعم صبر الخبر والصبر.
قال رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بالعقل، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
النية شرعا هي عزم القلب وقصده، هذا فعل الشيء كما بين العلماء، يعزم القلب وقصده ان يعزم القلب على فعل شيء وان يقصده، هذه هي النية شرعا باختصار. يعني ان ندخل في الاختلافات بين العلماء في يعني حد تعريف النية اصطلاحا. والنية يعني لغة هي القصد، مطلق القصد. وأما في الشرع إنها مقيدة بأن يقصر العبد الرب سبحانه بعمله، وأن يعزم على فعله إخلاصا له سبحانه، وأن يميز عمله. فالنية تكون للمعمول له هو الرب شرعا، وتكون متعلقة بالعمل من جهة تمييز العمل وما يعني في قلبه، هذه صلاة أم صيام أم صدقة، صلاة فريضة أم صلاة نافلة، صوم رمضان أم صوم نافلة، هذا تكون في قلبه. ولما ينوي يعزم على فعل هذا الشيء، كما في صيام رمضان، فكما جاء من حديث حفصة ويعني اختلف في رفيع وقته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يميت الصيام من الليل فلا صيام له. ما معنى يميت الصيام؟ يعني يميت من الليل أنه يعزم على أن يصوم اليوم الذي يأتي من رمضان، يبيت النية. ولذلك قال العلماء إن تناول السحور يعد نية، لأنه عمل، لأنه لم يفعل ذلك إلا من أجل أن يصوم هذا اليوم من رمضان. فالشاهد أن النية إما أن تتعلق بالمعمول له، وهنا لا تكون إلا لله، إنما يعمل العمل لله. وهذا معنى قال رب العزة في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في ما غيره تركته وشركه. هذه نية المعمول له، والنية من جهة أخرى فيما يتعلق بالعمل هي تمييز العمل، أن تميز العمل، هذا ما هو العمل هذا الذي أنت تعمله، هذا يسمى بالتمييز، أن تميز عملك، أي بقلبك ليس بلسانك، لأن اللسان نطق اللسان لا قيمة له بالنسبة للنية، لأن النية هي عزم القلب وفعله، ولو كان القلب ليس عازما على فعل هذا الشيء لا قيمة للترفض. إذا قال الرجل نويت أن أصلي الظهر وفي قلبه ينوي صلاة أخرى لا يقع التنفس لا قيمة له، فلذلك لم يشرع الشارع الترفض بالنية لأنه لا قيمة له، هو عبث كالرجل يريد أن يأكل وفي قلبه يريد أن يأكل يعني عزم أن يأكل، هل يلزم هنا الجلوس أن يقول نويت ولكن هذا عبث لا قيمة له، فلذلك بلا شك التلفظ بالنية بدعة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني فعله أحد أو قاله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. نعم. ننتقل إلى الوجه السابع صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.